عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن مشاكل السوق الإسلامية لابد للبقيع من التدخل لمنعها ومنع تفشيها، لأنها تؤدي إلى عدم استقرار المعاملات، والبقيع مسؤول عن تنظيم السوق الإسلامية. فإن لم يتمكن أن يتدخل في تنظيم السوق الإسلامي عملاً وبالقوة، فليكن متدخلا في تنظيم السوق الإسلامية بالتنظير والتشريع. فالمشكلة الرابعة التي ذكرناها بالسوق الإسلامية هو أن التجار بأجمعهم والبنوك، مثلا التجار والبنوك الذين يضارب معهم، إما مضاربات الناس مع البنوك أو مضاربات الناس مع التجار، هؤلاء التجار أو البنوك والمصارف الإسلامية هم يريدون أن يحافظوا على السيولة النقدية لهم، وأيضا يريدون الربح العالي، وهذا لا يمكن التوفيق بينهما. إما سيولة عالية تريد تحافظ عليها أيها التاجر، إذا الربح يكون يصير قليل تشتغل بالأعمال التي تحافظ على السيولة مع الربح القليل، كالصرف مثلا أو المتاجرة بالذهب، الذهب تحول إلى سيولة بسرعة، والصرف ايضا هو عبارة عن سيولة، فتكتفي بالربح القليل. اما اذا كنت تريد الربح العالي فلا بد ان توظف هذه الاموال التي لديك، وهي اموال الناس تشتغل فيها مضاربة او مشاركة، لا بد ان تقيمها في استثمارات طويلة الاجل التي فيها ربح كثير، وحين تمتنع من السيولة وتفتقد السيولة. اما تريد ان يكون عندك سيولة عالية وربح عالي، هذا لا يمكن أن يوجد، كأنه كالتناقض. نحن أوجدنا حلا لهذه المشكلة، قلنا على المذهب الإمامي يمكن أن تحل هذه المشكلة، هم يصير عنده ربح كثير هم عنده سيولة، مثلا يشتري عقارات وهذه العقارات تربح ربحا كثيرا إلى كانت طويلة الأجل، يشتري 100 مليون اليوم، بعد سنتين يبيع 250 مليون مثلا، ربح كبير 150%، لكن طويل أجل. يشتري عقارات، يعطي قسم من الأموال، والقسم الأموال مؤجل إلى سنة أو إلى سنة ونصف، ثم يبيع مرابحة، يبيع سلاحه مرابحة. بيع المرابحة أيضا فيه ربح كثير، أيضا فيه ربح كثير، بخلاف البيع النقدي، بيع النقدي ربح قليل، أما البيع المرابحة إلى أجل كثير. يعني ثلاجة الآن يبيع 1 مليون دينار، بس يبيعها الآن يطول مال بعد سنة يبيع 1.4 مليون، هو ربح كبير. فهو يدخل أمواله في معاملات واستثمارات ربحها كثير، يشتري اراضي يدفع قسم من المال وقسم من الاراضي يبقى في ذمته، يبيع مرابحة، بيع المرابحة ايضا فيه ربح كثير، مرابحة مؤجلة. حينئذ اذا احتاج الى المال، لان العقارات توقفت عن العمل الجيد صار ركود، اذا هو مطلوب على العقارات، ما يقدر يبيع قسم منها، ركود اكو، سيولة ماكو في المجتمع. فهاي الاراضي التي اشتراها والعقارات التي اشتراها حينما يحل الاجل ما يقدر يبيعها او يبيع قسم منها للركود الموجود، ولكن يتمكن ان يبيع الدين الذي له في ذمة الاخرين وهو ثمن المرابحة المؤجلة، يبيع هذا الدين. بيع الدين عندنا نحن الامامية جائز، واخذت فيه ايضا المصارف التقليدية بخلاف اهل السنة. لما يبيع الدين بأقل منه يحل مشكلة ماذا؟ العقارات التي معاملاتها أصبحت راكدة وهو مدين عليها، فحصل على السيولة ببيع دينه في ذمة الآخرين. هذا الذي ذكرناه بالأمس. الان نقول اكو عمليات اخرى ايضا يمكن ان يوظف ماله في الربح الكثير ويحصل على سيولة، وهو ان الفرد او التاجر او المؤسسة او البنك الذي يريد ان يحصل على ربح عالي وسيولة يريد، هذا يمكن ان يدخل في عملية استثمار معينة طويلة الاجل، بدل ان يدخل في عملية بيع الجلود وشراء الجلود، تجارة الجلود. هذه العملية مرة احنا اللي داخلين فيها في هذه الشركة 100 تمام مغلقة، يعني ما حد يقدر يجي ان يدخل الا ان يخرج واحد، سموها عملية مغلقة، عملية استثمار مغلقة، يعني اذا واحد راد يطلع ما يقدر يطلع الا يبيع حصة، واذا واحد راد يدخل ما يقدر يدخل الا ان يشتري حصة، فالعملية مغلقة. اذا دخلت هذه الشركة التي هي اصحابها 100 دخلت في عملية شراء الجلود وبيع الجلود، باعت الجلود مؤجلة الى سنتين، فاصبحت ملكيتها ديون في ذمة الاخرين. جيد، هاي العملية مغلقة، هاي محد واحد يجب يطلع الا ان يبيع حصته لفرد. فاذا اراد ان يخرج الانسان من هذه العملية الاستثمارية لانه احتاج الى السيولة، امواله ما احتاج الى السيولة، هذه العملية ربحها كثير، يحتاج الى السيولة يتمكن ان يبيع حصته لمن يريد ان يدخل. اكو جماعة يجون ان يدخلون عندهم سيولة، وهو محتاج الى السيولة يريد يطلع، فراح يبيع حصته. ماذا يبيع؟ يبيع الدين، لانه اموالهم صارت ديون على ذمة الاخرين، يبيع الدين، وبيع الدين جائز. ذاك الذي يدخل في العملية المغلقة يشتري الدين، شراء الدين ايضا جائز. اذا هذه العملية التي هي للشركة دخلت في عملية طويلة الاجل مربحة ايضا، هم ربح عالي هم يقدر يحصل سيولة على مذهب الامامية.
ما يخالف عامل واضح،
وما يبيعون هذه الفصلات لا، يعني شوفوا الشركة لما احنا ندخل كل واحد 1000 دولار، صارت الشركة فيها 100,000 دولار، اشتغلت باعت الجلود مؤجلة، باعت الجلود، الان كل واحد ربحه 400، ابو الالف يحصل 1400، لكنه انا ما ابيع عن هاي 1400 الان وبعد سنة يستلمها، انا احتاج بعد 9 اشهر للمال والعملية بعد 6 اشهر، اذا بيش ابيع عن حصتي؟ ابيعها 1300، يعني بقى 6 اشهر بس، صحيح ابيع اقل مما املك، انا املك 1400 الان، يعني مشارك بألف والربح كل 1400، ابيع باقل، اما جد اقل مو بألف، ابيع 1300، فحصلت على ربح كبير، مع امكاني ان احصل على السيولة في اي وقت، يعني ابيع الدين لمن اراد ان يدخل، لمن اراد ان يدخل. هاي في عملية الاستثمار المغلقة. وتوجد عملية استثمار منفتحة، هذه عملية الاستثمار المنفتحة، هذه عملية الاستثمار المنفتحة ان كل من يريد ان يدخل اذا يشارك يدخل، يتكون له تكون له حصة، وكل من اراد ان يدخل يرتخ، مو ان يشوف لمشتري، مو ان يشوف لمشتري، يرتخ. فاذا كانت العملية التي دخلنا فيها عملية استثمارية طويلة الاجل ذات ربح طويل، انا اذا ربحي 1400 احصل بعد سنة 9 اشهر ما احتاج المال، الان احتاجيت المال، افتح في هذه في العقد مالتي، اذا افتح يقولوا لي نطيك فلوسك وربحك، الان حصل الفسخ، الفسخ يحصل الان، ما يحصل من اول ما دخلت، الفسخ حل العقد الان، فراح يعطوني 1300 لانني فتحته، والذي يدخل كمشارك من الان يحسب له ربح للعمليات الاتيه. اذا في صوره الاستثمار غير المنغلق، في صوره الاستثمار غير المنغلق، الاستثمار المنفتح، هنا يتمكن الداخل فيها الذي اشترك في البيع الآجل ان يفسخ عقده، ان يفسخ قبل ان تنتهي العمليه الاستثماريه. يعني يسترد ماله، هو ماله بعد مو عارف، لان لما بيع ب 1400 ومرت 9 أشهر بعد ماله مو عارف، ماله 1400 من يسر يعطوه ماله، لكن مو ماله 1400 اثنان يعطوه ماله اللي اقل من 1400. على كل حصل على السيوله، حصل على السيوله. هذه ايضا تنفع لمن يقول بصحه هذه تقول بصحه الفسخ في الديون واسترجاع ماله. طيب لكن انتبه، هذه الطريقة إذا كانت بمعنى جواز الفسخ أنه يسترد ماله، فجواز الفسخ للداخل في العملية الاستثمارية يعني إرجاع ماله من حق في هذه العملية. قد يكون حق أكثر من 1000 دولار، قد يكون حق هو 1000 دولار، قد يكون حق أقل إذا كانت ديونهم على الآخرين أقل. إذا كانت ديونهم على الآخرين أكثر هو يحصل على الأكثر. إذا كانت ديونهم على الآخرين نفس ما نفس رأس المال إذن يحصل على رأس مال أي تجارة مشاركة. إذا كانت ديونهم على الآخرين أقل يحصل على الأقل. طيب إذن تبقى هذه العملية خاصة ونافعة لمن يؤمن بجواز بيع الدين. إحنا نقول هل يمكن أن نوجد طريقة لمن لا يؤمن بجواز بيع الدين هم يدخل وهم أهل السنة، هم يدخلون في عملية استثمارية طويلة الأجل ذات ربح عالي، وهم يتمكنون أن يحصلوا على سيولة ما أرادوا؟ ممكن لمن يؤمن بنظرية بيع الدين، قلنا مشكلة أنه هم يريد سيولة، هم يريد ربح عالي، هذا ممكن على طريقة الإمام. أما على طريقة أهل السنة ممكن أن يدخلون في معاملات استثمارية ذات ربح عالي ويحصلون على السيولة متى ما أرادوا، ممكن؟ نعم. هنا أيضا نقول نتمكن أن نحصر الديون في عملياتنا الاستثمارية. يعني إحنا من عندنا شركة وندخل في عمليات استثمارية طويلة الأجل طويلة الأجل وذات ربح عالي، نخلي ديوننا التي نطلب فيها الناس أقل مما عندنا من أعيان. شركة احنا عندنا، عندنا شركة، عندها مبنى، عندها آلات، عندها أجهزة، صحيح؟ عندها أجهزة، الديون هم عندها، يعني عندها الشركة أصول حقيقية، عندها أصول حقيقية وهي المبنى مالتها، هذا ملك للشركة، آلاتها، معداتها، وديون. نخلي الديون 49% وعقاراتها وآلاتها ومعداتها 51%، صارت الديون تابعة للعقارات والآلات والمعدات. حينئذ الديون صارت تابعة، فإذا واحد يريد يبيع حصته يجوز بيع الحصة. هذا بعد مو بيع دين، حتى أهل العامة وأهل السنة يقولون لا يجوز بيع الدين، هذا يبيع ما يملك في الشركة، يملك 51% إلى حصة آلات ومعدات وعقارات، 49% ديون على الناس. لما يبيع ما نقول على بيع الدين، على باع ما يملك في هذه الشركة، والشركة تملك أمور متعددة، تملك ديون على آخرين، تملك عقاب، تملك معدات، تملك أثاث، فلن يجوز بيع حصة هذا وإن كان بعض حصة ديون وهو أقل من النصف. فالغالب سيكون في العمليات الاستثمارية أعيان حقيقية والديون تابعة للأعيان، وحين سوف يكون بيع الأعيان والديون التابعة جائزة، مو بعدين حتى يقولون لا يجوز بيع الدين. إذا هنا أيضا أوجدنا حلا لمن لا يؤمن بصحة بيع الدين، فيحصل على ربح عالي وسيولة في وقت ما إذا أراد السيولة، وهو أن تكون ديون الشركة أقل من ممتلكاتها الأخرى. هذا أيضا حل جزئي طبعا لمن لا يؤمن بصحة بيع الدين. طيب الآن المشكلة الخامسة للسوق الإسلامية. مشكلتنا أنه احنا لما نتشارك مع الآخرين أو نضارب مع الآخرين أكو مشكلة، أو نسوي مزارعة مع الآخرين أو نسوي مساقات مع الآخرين، مشكلتنا أمانة هذا المضارب اللي نعطيه فلوسه، مشكلتنا أمانة المشارك، أمانة المزارع من الزارعة، أمانة المساقي، هاي المشكلة الأمانة في البنوك. يعني اكو فرق بين النظام الاسلامي والنظام الرأسمالي الربوي. البنك التقليدي الذي هو ليس اسلاميا تؤخذ بفائدة. ماذا يعمل البنك الربوي حينما يأخذ؟ يريد شيء حتى يأخذ القرار الصحيح بالإقرار. اولا يريد معلومات عنك، ان انت ميسور او لا، معلومات. اذا شافك ميسور غني راتب الدين يدعوك الى القرض. ايوه. الشيء الثاني ياخذ ضمانات على ماله، بيتك يرهنه، معملك يرهنه، فيريد شيئا البنك الربوي. اذا حصل هذا الكذب عليه يريد معلومات عن ملائكته وغنائي، يريد ياخذ ضمانات على ما يعطيك، يعطيك مليون، مليونين، 3 ملايين دولار، بس ياخذ ضمانات مع عملك في رهنه، بيتك اللي يسوى 10 ملايين يرهنه، يعطيك مليون، بعد ما يهمك، انت الفلوس تلعب بيها تربح ما تربح، تخسر روح 14 اضعاف حين، اختر مهم، هو يريد هذا، ملاءتك يقدر يحصل هاي الملاءة، يقدر يحصلها من المعلومات اللي تقدمها انت، وضمانات عم يقدر يحصلها، انت تطيب ضمانات، عندك بيت وعندك مزرعه وعندك معمل وعندك كذا. فالمعلومات المتعلقه بملاءه العميل هاي ممكن، ضمانات هم هو العميل اللي دائما يعطي ضمانات، حين الدين يعطي ضمانات. اذا هذه البنوك التقليديه. فيكفي لاتخاذ القرار بالقرض هذان الامران. طيب اما هذا الانسان اللي اقترض من البنك التقليدي، صادق او مو صادق ما يهمه، صادق فاسق او مو فاسق ما يهمه، يعرف يتاجر ما يعرف يتجار ما يهمه، يربح بهاي الملايين طاهيه ما يهمه، ما يهمه، لا يهم صدق المقترض ولا امانته ولا عدالته ولا كذا ولا تجارته ولا ربح اي شيء، بس يريد انه مليء اولا ضمانات على الوفاء، هذا هو. طيب اما البنك الاسلامي هذا ينهج فرد نهج غير ذاك النهج، هذا راح يسوي لك مضاربه ايها العامل، مشاركة. زين اذا ربحت هو يهتم، اذا خسرت ايضا يتأذى، فيهم ربحك ويهم خسارتك، يعني خسارتك خسارتك، ربحك ربحك. اذا صيغة التمويل الاسلامي مرتبطة بعمل المشارك وعمل المضارب، والمعطي للمال مشاركة او مضاربة يهمه عمل المضاربة، عمل المشاركة في الربح والخسارة جدا مهم. اذا ربح هو ربح، اذا خسر هو خسر. طيب ثانيا انتبه، هذا الصيغة الاسلامية اللي يدخل فيها صاحب المال مع العامل في مشاركة او مضاربة، هذا يعتمد على اولا الظرف الاقتصادي الحالي جيد اكو ربح في السوق، هذا يهم صاحب المال، ظروف اقتصادية موافية، وثانيا امانة المضاربة، صدقه، حسن نيته، اخلاصه، هذا جدا مهم. والا اذا كان المضارب اللي تطير فلوس ليس صادقا، ليس حسن النية، ليس مخلصا، حينئذ هنا المعاملة تكون في ضررك. فاذا هذا النهج الاسلامي في المضاربة والمشاركة، بل حتى في الربح الآجل في البيع نسيئة، هذا يعتمد على ماذا؟ صدق المضارب، صدق المشتري. نسيئة يقول له انا فلان وقت يجيني فلوس واعطيك، اذا صادق هذا يجيب، اذا صادق يشرح ما يعطيني، يصير مماطلة، وهي المشكلة الاولى. اذا الامر الثاني الذي تعتمد عليه البنوك الاسلامية او السوق الاسلامية، الامر الثاني يصعب التحقق منه عند التعاقد. هذا قاعد يتعاقد بها، قاعد يعطي فلوس يشتغل بها، صادق في قوله او لا، عنده نية سيئة راح ياخذ فلوس يشرب، هذا يصعب التحقق منه. لما يجيش يحكي بالاسلام ويحكي بالفضائل ويحكي بالعمل التجاري ويحكي ويحكي، واذا هو عبد الفتيان اربعة ايام جمع من الناس ملايين خلوا شرط، يعني عنده نية سيئة. فشلون تتحقق ان هذا المضارب اللي يسدي الفلوس عنده نية حسنة وراح يشتغل وما يشرب وما يكذب وما يبوظ؟ هذه لا يمكن او يصعب التحقق منها عند التعاقد، ولا تنكشف للطرف الاخر وهو صاحب المال بسهولة، كما ان صاحب المال يهتم بمقدار الربح الذي حققه المضارب في صورة الربح. اذا ظهرت خسارة ايضا تؤثر على صاحب المال. طيب الان النظام الاسلامي جميع علاقاته وتعاقداته التي جاءت بها الشريعة نظام سنة، تقوم جميع العلاقات جميع التعاقدات على بيئة اسلامية ملتزمة متقية. النظام سنة كل علاقات كل تعاقداته تقوم على هذه البيئة الاسلامية المتقية، وجميع مؤسسات الاسلام التربوية التعليمية الاعلامية، كذلك اجهزة القمع والامن، مؤسسات القضاء، كلها تساعد على توفير تلك البيئة، بيئة المتقين. يعني الامن الذي يقمع والامن والقضاء الذي يقضي كن يوفر تلك البيئة، بيئة المتقين، مو يوجد بيئة أخرى، بيئة المظلومين، مو يوجد بيئة الظالمين، لا لا، بيئة المتقين. إذا نظام الإسلامي يريد يوفر هذه البيئة، بيئة المتقين. إذا كل علاقاته كل تعاقداته مبتنية على هذه البيئة، وكل مؤسسات الإسلام التربوية التعليمية الإعلامية أجهزة الأمن أجهزة القمع القضاء كله يريد أن يوجد تلك البيئة، بيئة المتقين الملتزمين بالشريعة. لكن لما تجي للواقع الخارجي، ندرس واقع المسلمين الخارجي في معاملاتهم الخارجية، نرى غير ذلك، نرى أن البيئة بيئة ملوثة ليست هي بيئة المتقين. يعني الرأسمالية والمادية هيمنت على المسلمين، هيمنت على الحضارة الإسلامية، يعني المسلمين لم يعملوا بماذا؟ بمؤسساتهم التربوية والتعليمية والإعلامية، لم يوجدوا البيئة المتقية الملتزمة. المسلمون يعملون عملا آخر فقط، لم يأخذوا بتشريعهم. فالرأسمالية والمادية هيمنت على الحضارة الإسلامية، وكان من نتائجها انتشار أنواع السلوك القائم على أن الممنوع منه فقط هو ما لا نتمكن منه. هذا الممنوع مع حلال حرامين، الممنوع هو ما لا نتمكن منه. ما تمكن أشرب خمر، إيه هذا ممنوع. أما لا تمكن أشرب خمر أشرب. ما تمكن أبوك، إيه هذا ممنوع. إذا تمكن أبوك أبوك. ما تمكن اكل، ايه ما اما اذا اقدر اكل اكل. فهنا هذه البيئة الإسلامية هي البيئة التي انتبعت البيئة الرأسمالية المادية تقول أن الممنوع منه فقط هو ما لا يستطيع الإنسان ارتكابه. طبعا إلا بعض الناس لا تنظر مجتمع الحوزة ومجتمع بعض العوائل المتدينة المتزينة، تنظر هؤلاء المسلمون الذين لا يتبرعون عن الكذب وعن الافتراء وعن الغش وعن النهب والسرق والاعتداء، هذا 90% 10% ما له قيمة 90%. إذن فلا يمتنع الإنسان من الحرام تعطفا، الإنسان المسلم ولا يرتدع خوفا من الله، لا. إذن يتمكن يسرق يتمكن يسرق يتمكن أن يخون يخون يتمكن أن يهرب بالمال يهرب بالمال. إذن مجتمعنا الإسلامي الذي يريد البيئة المتقية، الآن البيئة الموجودة ليست بيئة متقية، ليس للصدق والإخلاص عنده أبعادا اقتصادية وأثرا على عقوده المعارضية المالية، فهو يزور عقود. هذا مضارب، هذا المضارب اللي تطيت فلوسك يروح يجيب لك عقود مزورة، أنا شغلت هاي شغلة اخترت هو شرد ما مسوي، يتعاقد مع شركات يطوب وفائد أنه اشترى من عندنا البضاعة بهذا، هو شرد ما نشتري، يروح يجيب عقد أنه باعها بكذا، هو ما بايعها أصلا ما نشتريها، فيزور عقودا نتيجتها الخسارة، كما يدعي ضياع المال وهو الآن مو ضايع، كما يدعي الربح القليل بينما ربحه كثير، كما يدعي أن تكلفات السفر باهظة بينما هي تكلفات قليلة، يعني يركب طيارة يروح يسوي في العقد ويرجع، هو ماخذ درجة ثانية يكتب درجة أولى، درجة الأولى 1200 دولار، الدرجة الثانية 200 دولار 250، هو يقول أنا رجل أعمال احجزت بالطائرة 1200 دولار يطلع هاي مصروفات، بينما هي مصروفة 200 دولار، يروح إلى فندق يقول هذا الفندق اللي راح يجي ياخذ غرقة من الفندق، هذا الفندق تبيلية 300 دولار، بينما هو راح قاعد على الطريق ما صارف من التكلفات شيء. هذا شو يسوي للمضارب أو المشارك إذا كان ما عنده أمانة؟ عند التعاقد ما تقدر توصل إلى نتيجة صعب، لما تتعاقد يا وإذا يعمل لك هذا ويجيك النتيجة أنه خسرنا 90% راح من المال، بينما هو رابح في العمليات 30%، بدل أن هذا الربح يقسم بينك وبينه ويعطيك المال ما لك أمراح، قلت الخسارة 90%، أنا دخلت في البورصة عملت هذا العمل، هو ما داخل في البورصة ما مشتري، يقول اشتري، يطلع تزويرات من دولة الذين يعملون في البورصة أنه دخل في هذه العملية فخسر 90,000 دولار، هو ما داخل، راح 90,000 دولار من شسر. هاي المشكلة، هاي المشكلة التي هي المشكلة الخامسة، أنه عقودنا ومعاملاتنا الإسلامية تعتمد على أمانة المضارب والمزارع والمشارك والمساقى وصدقة وحسن نيته، وهذه يصعب أن تتحققها عند العقد، وبالنتيجة يجيب لك المدارس كلها ويخنعك، بس هو كله ليس له واقع، هذا كله مزور. هذه الآثار السلبية لهذه المشكلة على السوق الإسلامية هذه فيها آثار سلبية، أولا أن الناس راح يبتعدون عن التمويل بالمضاربة، لأن تعتمد على أمانة المضاربة والمضاربة أمانة ما عاد، مشاركة بعد ما يسوون، شركة ما يسوون، شركات أخرى، لأن ثبت بالتجربة تدني مستوى الأمانة لدى أكثر المتعاملين في السوق الإسلامية. هاي يسموها عقود أمانة، مضاربة عقود أمانة، يعني أنا مأمن بيك بطيك هاي 100,000 دولار تشتغل بيها، عقود أمانة يعني يكون فيها الطرف الثاني مؤتمن وما تقدر تضمنه، قال لك ما علمات أنا بالقطار وبيدي الجنطة وكذا وما أدري شنو وحصل في عدة مرات إجت الجنطة ماهي، هو أصلا ما أخذ فلوس فيها، تقدر تضمنه؟ لا، هذا عقود أمان، الأمين لا يضمن، هذا أن الذي يضمنه هو كذب عليك وراحت أموالك هباء منثورا. فالناس أخذوا يبتعدون عن عقود الأمانة وهي المشاركة والمضاربة والمزارعة، يزرع حين الحصاد نصف الحصاد ضم، يقول لك هذا الموجود، هذا الموجود، بعض الذين عندهم كانت أراضي ويعملون، يقول مو بس يبوقون، يجي يقول يلا هذا الحاصل. أشوف أن الطريق الذي نسير فيه من الحنطة المبعثرة أكثر من هذا البيدر الموجود. يقولها تتفق، هذا البيدر كله إليك، أنا بس هذا أريد الواقع بالطريق. الواقع بالطريق هو اللي يمشي في المزرعة، الواقع بالطريق لو جمعت أكثر من البيدر فهو موقع بالطريق، لأن هذا بعدين إليك. يقول له هذا الحاصل، قال له هذا الحاصل كله إليك، أعطيني فقط هذا الواقع بالطريق. هذا يشوفه بعينه، أما اللي ما يشوفه بعينه شقضان بعد ما ندري. عقودنا الإسلامية إذا تبتعد عن الرب كلها تعتمد على الأمانة، سموها عقود أمانة. وهذه عقود الأمانة كما ترى أن الواقع الخارجي للمسلمين ليس واقعا متقيا. 90% من المضاربين تشوفهم يخونون، دائما المشاكل في المضاربات، في المشاركات، في المزارعات، المشاكل هنا. طيب، إذن العلماء الذين ينظرون للمعاملات الإسلامية كالمضاربة والمشاركة قالوا هي البديل الحقيقي للتمويل بالفائدة المحرمة. تدخل مضاربة، تدخل مزارعة، تدخل مساقات، تدخل مشاركات، ننمي البلد كذا كذا. خب، هذا علماء ينظرون لهذه، هذا هو طريق الخلاص من الفقر والوصول إلى استقرار اقتصادي بالعدالة في التوزيع. لا تشتغل، هذا عنده فلوس، الناس يجي يفرقوا به، لكن النتيجة كانت خلاف ذلك. فابتعدت المعاملات والبنوك الإسلامية عن المشاركات والمضاربات إلى التمويل بالدين. لكن أكو فرق أساسي، ما نريد نقول المسلمين يعملون بالربا، لا، يمولون بالدين، لكن أكو فرق أساسي أن هذا تمويل بالدين ناتج من البيع. بعد ما يشتغل مضاربة مزارعة يشتري نقدي، يبيع نسيئة، يبيع مرابحة إلى أجل، واضح؟ هذا دين، لكن دين ناتج عن بيع، مو دين ناتج عن قرض. فبقت البنوك الربوية تتعامل بالديون الناشئة من القرض. البنوك الإسلامية لما ابتعدوا عن المضاربة، لأن يعني هي مشاكل مضاربة مشتري على الأمانة، أمانة ما فيه، قام يتاجر بالدين الذي نتيجته بيع، يشتري سلعة يبيعها بأجل، مرابحة، يشتري سيارة، أنا اشتريت سيارة 20 مليون دينار، أبيع فيها 30 مليون، إلى سنة ونص. فهنا في الحقيقة شنو؟ ما هنا صار عملنا تجارة بالديون، لكن ديون الناتجة من البيوع، وهذا فرق أساسي. الديون الناتجة من البيوع صحيحة، بينما الديون الناتجة من القروض هاي ربوية. فابتعد الناس عن المضاربات والمشاركات والمزارعات التي تقوي البلاد وتوجد إنتاجا ويكون هناك توزيع عادل، ابتعدوا عن هذا الذي يزيل الفقر ويزيل البطالة، ابتعدوا إلى الديون التي نتيجتها بيوع. فرجعت المشكلة الأولى، المماطلة في تسديد الديون، هاي المشكلة الأولى. جد، كيف نحل هذه المشكلة؟ مشكلة أنه أمانة المضارب، أما نحن نروح للمزارعات والمضاربات والمشاركات التي تحقق عدالة الإنتاج والتوزيع ونبتعد عن الفقر. لكن هاي المشكلة أن هذا المضارب، هذا المزارع، مو قادر، ما عنده أمانة، يكذب، ليس الممنوع منه إلا ما لا يتمكن منه بس، أما حلال حرام يعني. كيف نحل هذه المشكلة؟ هاي مشكلة مهمة في السوق الإسلامية. إذا استطعنا أن نحل هذه المشكلة ونرجع الناس إلى المضاربات وإلى المشاركات وإلى المزارعات، حينئذ يكون البلد مبتعدا عن الفقر والبطالة، ويصير توزيع عادل لصاحب الثروة وصاحب العمل. هذه أكو إلها طرق للحل مما ترجع السوق الإسلامية والتجار والبنوك إلى هذه العقود التي هي عقود أمانة. يوجد حل، غدا إن شاء الله نعرض هذا الحل لهذه المشكلة.